الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كنا قد بدأنا سابقا بالمسألة الأولى من مسائل العروة الوثقى، حيث كانت هذه المسألة في وجوب التقليد على الإنسان العامي، يجب التقليد على الإنسان العامي. وقلنا أن هذه المسألة تنحل إلى مطالب كثيرة، ذكرنا جملة من هذه المطالب. المطلب الأول الذي ذكرناه الوجوب المتعلق بالبدائل الثلاثة: الاجتهاد والتقليد والاحتياط. ذكرنا أنه وجوب تخييري، ولكن تعرضنا لكونه نفسي أو طريقي، عقلي أو عقلائي أو فطري، هذا تعرضنا له مفصلا. ثم تعرضنا للمسألة الثانية: من هو المكلف؟ أثبتنا أن التكليف بالنسبة إلى الذكر يتحقق بالإنبات وخروج السائل المنوي وبالبلوغ 13. لم نأخذ بمقالة المشهور من البلوغ 15 بل 13 إذا تتذكرون. وأيضا أثبتنا أن بلوغ الأنثى بإكمال 9 سنوات، ناقشنا كثيرا إذا تتذكرون، تقريبا تمام الفصل الثاني كان في قضية بلوغ الأنثى. بقيت علينا عدة مطالب. المطلب الثالث في هذه المسألة في وجوب هذه البدائل، هل هذه البدائل واجبة في نفسها؟ بغض النظر عن الوجوب التخييري، في نفسها واجبة؟ هل الاجتهاد واجب؟ هل التقليد واجب؟ هل الاحتياط واجب؟ في نفسه واجب أو لا بغض النظر عن البدائل الأخرى؟ لنبدأ أولا في حكم الاجتهاد، وهذه المسألة إن شاء الله سنستقصي فيها الأبحاث المرتبطة بالاجتهاد، استقصاء كل المطالب المرتبطة بالاجتهاد نذكرها إن شاء الله في هذه النقطة. أولا، ما هو الاجتهاد؟ ما معنى الاجتهاد؟ ثانيا، ما هو حكم الاجتهاد في نفسه؟ واجب، حرام؟ ما هو حكمه التكليفي؟ هل هو الوجوب أو الحرام أو الجواز المشروعية؟ وما هو حكمه الوضعي؟ هل هو حجة على نفس المجتهد أو حجة على غيره أيضا؟ هذه مسألة يجب أن نبحث فيها أيضا، خصوصا في هذا العصر الذي كثر فيه القيل والقال حول الاجتهاد والتقليد، وكأن أعداءنا، أعداء الأمة، أعداء الإسلام والمسلمين، لأنهم رأوا أن مدرسة آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أتباع هذه المدرسة ملتفون حول المرجعية. شوفوا فتوى واحدة من سماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف، أذهب بماذا؟ أذهب بداعش. لولا هذه الفتوى المباركة الآن الداعش تعيث في الأرض فسادا واقعا. يعني الإخوة في العراق، الشعب العراقي البطل المؤمن، هذا الشعب الذي هو أصل التشيع، وقعا أصل التشيع في العراق، حتى حاول البعض أن يثبت أن الذين قاتلوا الحسين هم من أهل العراق. أستاذنا السيد سامي البدري، إذا تعرفونه، شخصية مؤرخة عظيمة، أثبت في محاضرة له أن من قاتل الحسين ليس العراقيين، ليس العراقيون، إنما من أهل الشام. طبعا من أهل الشام ليس نحن الآن، الذين كانوا في العهد السابق. أن معاوية غير المنطقة تغيير ديموغرافي، غير الكوفة تغيير ديموغرافي بعد أن صالح الحسن، وجاء بالكثير من الشاميين المتعصبين لبني أمية وأسكنهم في الكوفة، وهجر في مقابلهم مجموعة من أهل الكوفة إلى خارج العراق. هذا بحث يتابعه الأخوة. على كل حال، هذا الشعب البطل، هذا الشعب الذي هو أصل التشيع وقود التشيع، بهذه الفتوى المباركة للإمام السيد السيستاني استطاعوا أن يزيلوا هذا التهديد الخطير، ليس على العراق فقط بل على الإسلام، على كل الإسلام. داعش لم تأتي لإزالة التشيع فقط، جاءت لإزالة حقانية الإسلام، لإظهار الإسلام بوجه بشع أمام العالم. على كل حال، بعد هذه الفتوى المباركة حاول أعداؤنا ممن يدرسون ثقافتنا ويراجعون تراثنا، حاولوا أن يظهروا الشبهات حول مسألة الاجتهاد والتقليد. ولا تفتأ إلا وترى على الفيسبوك البعض يتقول على قضية الاجتهاد والتقليد، الاجتهاد باطل، التقليد باطل، الاجتهاد باطل، التقليد. فمن هنا ينبغي أن نعلم ما هو حكم الاجتهاد على المستوى التكليفي وعلى المستوى الوضعي. هل أن فتوى المجتهد حجة في حقه، أو قام الدليل على حجيتها أيضا في حق الآخرين العوام؟ هذه مسألة مهمة. المسألة الأخرى المتعلقة بالاجتهاد، أقسام الاجتهاد. نحن نرى مجموعة من الفقهاء يقسمون الاجتهاد إلى المطلق والمتجزي، الاجتهاد المطلق والاجتهاد التجزئي. فهل هذا التقسيم مقبول؟ هل يمكن التجزيء بالاجتهاد، خصوصا إذا بنينا على أن الاجتهاد ملكة؟ هل يمكن التجزيء في الملكة؟ هذا بحث أيضا. بحث آخر، ما هي شؤون المجتهد؟ ما هي وظائف المجتهد؟ وصل إنسان صار مجتهد، ما هي وظائفه؟ القضاء من وظائفه، القضايا الحسبية من وظائفه، ولاية الفقيه العامة. هلا مرة ندخلها في القضايا الحسبية، مرة نقول بقيام الدليل الخاص على الولاية العامة، هل هذه من وظائفه أيضا؟ قام الدليل على أنها من وظائفه ولاية العامة. هل يمكن للمجتهد أن يكون نائبا للإمام عليه السلام في كل المسائل، في كل القضايا، حتى بإقامة الحكم الإسلامي، حتى في إجراء الحدود؟ هذه من وظائفه. هل أن كل مجتهد حاكم شرعي، كل من يحصل على رتبة الاجتهاد يصبح حاكما يتصدى للحكومة بين الناس، يتصدى لقبض الحقوق الشرعية؟ هذه مسألة مهمة، مسائل عصرية نعيشها نحن في كل يوم. أيضا من الأبحاث أن الاجتهاد إذا ثبتت حجيته هل تقتصر على الأحكام الفرعية أو لا يمكن أن تدخل أيضا في أصول الدين، في أحكام العقيدة؟ هل يمكن أن أقلد مجتهدا في القضايا العقائدية؟ مثلا أنا أريد أن أعرف ماذا يقول فلان في الرجعة وأقلده، إذا أنكرها أنكرها وإذا أثبتها أثبتها في الرجعة في مسألة، لا أقول في الأصول الأصلية، لا لا، في فروع العقيدة. المجتهد الفلاني يقول مثلا بثبوت التحريف في القرآن، أستطيع أن أقلده وأؤمن بتحريف القرآن على سبيل المثال، تحريف اللفظي. أو المجتهد الفلاني لا يرى عصمة الأئمة، العصمة التكوينية للأئمة، يرى العصمة التشريعية بمعنى العدالة القصوى عند الإمام، هل أستطيع أن أقلده؟ حجية الفقيه، حجية المجتهد، فتوى المجتهد مختصة في الفروع أو لا؟ حتى في عقيدتنا يمكن أن تثبت حجية. وهكذا هناك بحوث أخرى متعلقة بالاجتهاد، لذلك نبدأ من الصفر في بحث أو مباحث الاجتهاد. المطلب الأول، ماذا يعني الاجتهاد؟ مرة نبحث في معنى الاجتهاد على المستوى اللغوي، وأخرى نبحثه على المستوى الاصطلاحي، وعلى المستوى الاصطلاحي مرة نبحثه عند علماء العامة، وأخرى نبحثه عند علماء الخاصة، لأن علماء العامة أيضا يعتقدون بالاجتهاد. طبعا اليوم لا يوجد عندهم اجتهاد في الأصول، لكن عندهم اجتهاد في الفروع. الاجتهاد في الأصول وقفوا على المذاهب الأربعة، لكن يقولون به بالأخير. فما هو معنى الاجتهاد لغة؟ الاجتهاد مأخوذ من الجهد أو الجهد، إما بالضم الجهد وإما بالفتح الجهد. وقد اتفقت كلمة اللغويين على أن الجهد أو الجهد يعني بذل الطاقة والوسع في تحصيل أمر ما. إذا بذل الإنسان طاقته، شو يعني طاقته؟ يعني قدرته القصوى، هي معنى الطاقة. إذا بذل أقصى قدرته وأوسع طاقته في تحصيل أمر ما سمي هذا ماذا؟ مجتهد، اجتهد. وهذا المعنى نحن نستعمله الآن، نقول لأبنائنا اجتهد حتى تنجح. ماذا يعني اجتهد؟ يعني ابذل قصارى جهدك، ابذل أقصى طاقاتك حتى تنجح، هذا مقصود. إذن بذل الطاقة والسعة في تحصيل شيء ما بهذا المعنى يسمى اجتهاد. ولعله منه قوله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم. شو يعني لا يجدون إلا جهدهم؟ يعني إلا طاقتهم، يبذلون طاقتهم القصوى في تحصيل مأكلهم ولا يجدون أكثر من ذلك. مثل الآن العامل يبذل طاقته من الصباح حتى المساء، لكن لا يقوم بنفقاته ونفقات، هذا شو يسمى؟ بذل جهده، لا يجد إلا جهده. قال ابن فارس، وبتعرف مقام ابن فارس في اللغة العربية، هذا رجل ضليع في اللغة العربية، هذا رجل متخصص من أعظم متخصصي له، قال: الجيم والهاء والدال يعني جهد أو جهد، الجيم والهاء والدال الطاقة، طاقة يعني قدرة الإنسان إذا بلغت إلى أقصى، إذا بلغت القدرة إلى أقصاها سميت ماذا؟ الطاقة. قال: وأصله، أصل الطاقة الجهد، لما نقول هو الطاقة أصله ماذا؟ المشقة. لأن مولانا من يبذل وسعه وطاقته في تحصيل أمر يعني ماذا؟ تحمل مشقة بالغة. أنت عندما تبذل قصارى طاقتك يعني شو؟ تحقق عندك عناء ومشقة. ثم قال: ثم يحمل على ما يقاربه. هذا نص عبارة ابن فارس، قال: الجيم والهاء والدال الطاقة وأصله المشقة، ثم يحمل على ما يقاربه. يحمل يعني ماذا؟ لفظ الجهد. على ما يقارب ماذا؟ المشقة. كل ما يقرب معناه من المشقة يسمى ماذا؟ الجهد. هذا ما قاله ابن فارس. ثم إنه بمتابعتي لأقوال اللغويين رأيت أنهم يطلقون لفظ الجهد على غير الطاقة وغير المشقة، إطلاق استعمال حقيقي مو مجازي، مجاز باب واسع لا نقف عنده، لا على نحو الاستعمال الحقيقي. ذكروا معاني أربعة أخرى للجهد غير المشقة. المعنى الأول الغاية، قال بعض اللغويين يطلق الجهد ويراد به الغاية، والمقصود بلوغك غاية الأمر، غاية يعني منتهى الأمر. إذا وصل الإنسان إلى منتهى الأمر سمي هذا الوصول جهد، سمي هذا البلوغ جهد. مثلا تقول هكذا: وصلت جهدي، يعني بلغت الغاية. أو نقول له: ما هي غايتك من هذا العمل؟ ماذا تقول؟ جهدي، غايتي جهدي، يعني ماذا؟ نهاية الأمر. هذا قاله بعضهم. المعنى الثاني الطاقة والوسع، هذا ذكرناه، لكن يعتبرون معنى آخر غير المشقة. قالوا أنه يطلق الجهد ويراد الطاقة والوسع ولو لم يكن فيه مشقة. واستشهدوا له بقول النبي صلى الله عليه وآله، حديث لطيف، عندما سئل أي الصدقة أفضل فقال: جهد المقل. المقل مين؟ اللي عنده قلة، ما عنده أموال، ما عنده فلوس، ما عنده ثراء. أفضل الصدقة أن يقدم جهده، يعني ماذا جهده؟ سعته، طاقته، فقد لا يكون فيها مشقة، يعني طاقة. المعنى الثالث المبالغة والجد في الشيء. إذا جد الإنسان في الشيء وبالغ في تحصيله يصدق عليه أيضا الجهد. ومنه قوله تعالى: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. جهد أيمانهم يعني ماذا؟ يعني أقصى، بالغوا في أيمانهم، جدوا في أيمانهم. خليني أكمل لك الآية حتى ما تكون مبتورة. في عادة أننا عادة نقرأ الآية ولا نكملها فتكون ماذا؟ مبتورة. خليني أكمل لك إياها حتى تفهم المعنى. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. شوف، هؤلاء يبالغون في اليمين حتى تصدقوا أنهم معكم، يجدون في الأيمان حتى تصدقوا أنهم معكم. هذا بأي معنى جاء؟ بمعنى المبالغة. هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع: الإشراف والظهور. يطلق الجهد ويراد به الظهور، الإشراف على الشيء. يقال أجهدنا أي أصحرنا وبرزنا. برزنا، أصحرنا يعني ظهرنا، برزنا. وقال الفراء: أرض فضاء وجهاد وبراز، بمعنى واحد. يمكن تقول أرض فضاء أو تقول أرض جهاد أو براز، هذا كله بمعنى واحد، وهو شو؟ البراز عن الظهور. ومنه قول الشاعر: لما رأيت القوم قد أجهدوا. شوف شوف شلون يظهر أن المراد من أجهدوا ماذا؟ البروز والظهور. لما رأيت القوم قد أجهدوا ثرت إليهم، مسرت ثرت إليهم بالحسام السيقلي أو السقيلي. شو يعني المقصود من أجهدوا؟ ظهروا. لما رأيت القوم قد ظهروا ماذا فعلت؟ سحبت السيف وجئت إليهم لأقاتل. ولو هذا المعنى غريب، ولكن قيل بأنه يستعمل سيقلي أو السقيلي، قراءة السقيلي، السقيلي يعني المسقول. هذه معاني خمسة أصبحت: المشقة والغاية والطاقة والمبالغة والظهور. هذه معاني أربعة ذكرت للإشراف، للجهد. أقول الظاهر أن معنى الجهد واحد، وهو بذل الوسع والطاقة المستتبعة للمشقة. هذا معنى الجهد. ليس كل بذل وسع وطاقة يسمى جهدا إذا لم يكن فيه مشقة. يتكون معنى الجهد من هذا: البذل، بذل الطاقة المستتبع للمشقة. بدون مشقة لا يسمى جهد. وأما المعاني الباقية التي ذكرت فهذه من باب اختلاط المفهوم بالمصداق. تتذكرون صاحب الكفاية ماذا قال؟ بالنسبة إلى الأمر أنه استعمل في عدة معاني بعد ذلك ماذا قال؟ هذا من باب اختلاط المفهوم بالمصداق. أنتم تذكرون مصاديق الجهد ولا تذكرون معاني الجهد. المفهوم الوحيد الأوحد للجهد هو بذل الطاقة مع المشقة، هذا هو. لكن مصاديق هذا البذل مختلف. مرة يكون هذا البذل لأجل المبالغة، أنا ببذل طاقتي وسعي وأتعب وأشقى في ذلك من أجل الإلحاح على أمر، هذا مصداق من مصادق الاستعمال لأنه مفهوم في مقابل بذل الوسع والطاقة. أيضا الظهور والإشراف على الشيء، هذا يستتبع ماذا؟ بذل وسع وطاقة ومشقة حتى أظهر. ولذلك هذا الشاعر عندما استعمله في الحديث في شعره تكلم عن ماذا؟ عن القوم الذين جاءوا ليقاتلون، لما قال هكذا: لما رأيت القوم قد أجهدوا ثرت إليهم بالحسام السيقلي أو السقيلي. يعني شو؟ يعني هناك مشقة وتعب حتى وصلوا، هلأ أظهروا هنا، يعني ظهروا وبرزوا أو انتصروا، إذن هناك جهد ومشقة. وهكذا الحال بالنسبة إلى الغاية، عادة الإنسان يبذل الوسع والطاقة مع المشقة من أجل الوصول إلى أي شيء؟ إلى الغاية. إذن هذا اختلاط بين المفهوم والمصداق. وإلا المعنى المفهوم من كلمة الجهد هو بذل الوسع والطاقة المستتبعان للمشقة. إذن هكذا نصل إلى المعنى اللغوي. لا يوجد إلا معنى واحد للجهد في اللغة، أن أبذل طاقتي مع المشقة. أما المعنى الاصطلاحي فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.